بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني في الله، لا نزال نتكلم على أصول وقواعد في العقيدة، وقد تكلمنا فيما سبق عن أن أركان عن أن الإيمان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى، وإيمان بألوهية الله عز وجل، وإيمان بأسماء الله وصفاته، وأنه لا يتحقق الإيمان والتوحيد للعبد حتى يأتي بهذه الثلاثة كما أرادها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا في درسنا السابق عن توحيد الربوبية وعن بعض القواعد المتعلقة به، واليوم نتكلم عن نوع آخر من أنواع التوحيد والإيمان، وهو توحيد الألوهية، ويسمى عند بعض أهل العلم بتوحيد العبادة إذا ما أضيف إلى الخلق، ويسمى بتوحيد الألوهية إذا ما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى. وأما تعريفه وماهيته فهو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله عز وجل بالعبادة، وقيل إفراد الله بأفعال العباد. وبمعنى تفصيلي آخر قالوا هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولاً وعملاً، مع نفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائناً من كان. إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة ظاهراً وباطناً قولاً وعملاً، مع نفي العبادة عن كل ما سوى الله كائناً من كان. والعبادة تطلق على أمرين اثنين: تطلق على التعبد بمعنى التذلل لله تعالى بفعل أوامره واجتناب نهيه محبة وتعظيما، وتطلق على المتعبد به، فمعناها كما ذكر ابن تيمية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فعلك عبادة، وأنواعها تدخل في العبادة، فالصلاة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، الدعاء عبادة، الصدقة عبادة، هذه أعمال ظاهرة. الأعمال الباطنة: النية عبادة، الخوف، الرجاء، الاستعانة، التوكل، هذه كلها عبادات قلبية، وهي كذلك عبادة. وأما أهمية هذا النوع من أنواع التوحيد، فإن الله عز وجل قد بعث الأنبياء والمرسلين وأنزل عليهم الكتب وأيدهم بالمعجزات لأجل تقرير هذا النوع من التوحيد. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لو تصفحت القرآن الكريم خصوصا دعوة الأنبياء لوجدت كل نبي إنما يبدأ بهذه العبارة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا أول أمر يبدأ به الداعية، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه لأن يوحدوا الله، وفي رواية أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. والكفار كما ذكرنا في درسنا السابق مقرون بتوحيد الربوبية جملة، كما قال الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هذه كلها أفراد توحيد الربوبية، توحيد الله عز وجل بأفعاله، ولكنهم خالفوا الله عز وجل في توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة. وإلا فإن أهل قريش كانوا يعبدون، يتقربون ببعض العبادات، كانوا يحجون، وكان بعضهم يتطهر ويتصدقون إلى غير ذلك من العبادات التي توارثوها إما عن أهل الكتاب وإما عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لكنهم كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى، فكان حول الكعبة ما يقرب من 360 صنم تعبد مع الله. فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منهم كلمة واحدة وهي لا إله إلا الله، وهم لكونهم عرب يفهمون الكلام ودلالاته، فهموا أن معنى هذه الكلمة الكفر بكل آلهة سوى الله، وأنه لا معبود حق في السماوات والأرض إلا إله واحد هو الله سبحانه وتعالى. أبوا أن يقولوها، قال تعالى مبينا حالهم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فتوحيد الألوهية هو الذي جاءت به الرسل لأقوامهم، وهو الذي خالفت فيه أقوامهم الرسل. وتوحيد الألوهية هو تحقيق لشهادة لا إله إلا الله. فأنت لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله تقر بتوحيد الألوهية، فلا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه الشهادة لها ركنان أساسيان، لا يتم توحيد الألوهية إلا بتحقيق هذين الركنين. أما الركن الأول فهو النفي المستفاد من قوله لا إله، فهو نفي استحقاق العبادة لكل أحد، لأن الإله بمعنى المعبود. والإثبات المستفاد من قوله إلا الله، وهو إثبات استحقاق العبادة لله سبحانه وتعالى. فمن نفى ولم يثبت لم يكن قد أتى بهذه الكلمة على حقيقتها. والمشركون كانوا يثبتون ولا ينفون، فيقرون أن الله هو المعبود ولكنهم لا يثبتون استحقاقه العبادة وحده دون سواه. فكانوا يقرون يثبتون أن الله عز وجل هو المعبود، لكن لا ينفون استحقاق العبادة عن غير الله سبحانه وتعالى. طيب لماذا يعبدون الأصنام إذن؟ ما دام يعبدون الله عز وجل، ما هو السبب في عبادتهم للأصنام؟ لماذا يتقربون إلى الله، أو لماذا يتعبدون لله وللأصنام؟ أخبرنا الله عز وجل عن سبب ذلك. قال الله عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأهل قريش ما عبدوا الأصنام لأنها ترزق أو لأنها تخلق أو لأنها تتصرف في هذا الكون أبداً، وإنما اعتقدوا أن لهذه الأصنام مكانة عند الله سبحانه وتعالى. وهذا يحتاج منا أن نبين قصة هذه الأصنام. الأصنام هذه في أصلها كانت رموزا لأشخاص عباد من أهل العبادة، كما ذكر ذلك ابن عباس في البخاري. فقد استمر الناس على توحيد الله عز وجل بعد آدم 10 قرون، والناس يوحدون الله سبحانه وتعالى ولا يشركون به شيئا، حتى إذا ذهب ذلكم الجيل الذي كان يتعبد الله سبحانه وتعالى ويتقرب إليه، جاءهم الشيطان وقال للجيل الذي بعده إن هؤلاء القوم كانوا يتعبدون الله ويذكرونكم بعبادة الله، فلو أنكم صنعتم لهم أصناما تذكركم عبادتهم فتعبدون الله. انظر إلى الحيلة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان له خطوات، ما يأتي، ما قال لهم اعبدوا غير الله، ما أحد يسمع له. قال والله إن هذا شيء حسن، فصنعوا الأصنام ود وسواع ويغوث، كما ذكر الله عز وجل في سورة نوح. فلما انتهى ذلكم الجيل الثاني الذي صنع الأصنام ولم يعبدها، جاء الشيطان للجيل الذي بعدهم فقال إن آباءكم وأجدادكم ما صنعوا هذه الأصنام إلا لأن لهم مكانة عند الله، هؤلاء عباد زهاد أولياء صالحون لهم مكانة عند الله عز وجل، إذا دعوتموهم استجاب الله لكم فاعبدوا الله عندهم. وهنا بدأت عبادة الأصنام. طيب كيف وصلت الأصنام إلى قوم قريش؟ أوصلها لهم رجل من قريش كان له رأي من الجن، وكان يتعامل مع الجن، فجاءه الشياطين، والشياطين ذاك الزمان كانوا فيهم أهل لغة وأهل شعر، فقالوا له، وقد ذهب إلى الشام فوجدهم يتقربون إلى بعض الأصنام، فأخذ بعض أصنامهم وأتى بها إلى مكة، فجاءه الشيطان وقال له كما ذكر ذلك أصحاب السير: ائت جده تجد أصناما معدة. وكان الطوفان قد طمر هذه الأصنام من زمن نوح عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى تلكم البقاع أو إلى المكان الذي حدث به واستخرجها، ثم جاء بها إلى مكة، فكان هو أول من بدل دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام في مكة وفي الحجاز، فعبدت. فأصل تقرب الناس للأصنام لأجل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه النقطة مهمة جدا، سنحتاجها في الرد على من يدعي جواز التقرب لغير الله عز وجل بالعبادات، فهذا أصلهم، ولذلك حكى الله ذلك في القرآن فقال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه الأصنام تشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى. إذن معنى لا إله إلا الله: لا معبود في السماوات والأرض، لا معبود حق في السماوات والأرض إلا الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فلا بد أن الإنسان يتقن معنى لا إله إلا الله. وللأسف أخطأ بعض المتكلمين ممن لهم باع في العلم في تفسير هذه الكلمة، ولذلك تعلم أن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، ليس التوفيق بالذكاء ولا بالفطنة، وإنما من الله عز وجل. وإلا من أخطأ في تفسير هذه الكلمة يعتبر من أذكياء العالم. وهنا نعلم خطأ من فسر هذه الكلمة بغير حقيقتها الشرعية التي ذكرها العلماء. قالوا معنى لا إله أي لا إله قادر على الاختراع إلا الله، وقال بعضهم لا إله إلا الله، أي لا إله مستغن عما سواه يفتقر إليه من عداه إلا الله. وهذا نتج بسبب الخطأ في الخلط بين معنى الربوبية ومعنى الألوهية، ففسروا كلمة التوحيد بالربوبية وبمعانيها ولم يفسروها بمعنى الألوهية والعبودية. وقولهم هذا بالتفسير الخاطئ يلزم منه لازم باطل. إذا فسرنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله قادر على الاختراع إلا الله، ولا إله مستغن عما سواه مفتقر إليه كل من عدا إلا الله، يلزم منه لازم باطل. ما هو؟ كل من اتخذ مع الله إلها آخر يعبده ويخافه ويرجوه ويدعوه لم يكن مشركا. يقول نعم أنا أقر وأعترف أن الله هو الخالق، ولئن سألته من خلق السماوات والأرض يقول إن الله، وأنا أقر أن الله عز وجل مستغن عما سواه يفتقر إليه كل من عداه، وهذا هو توحيد الربوبية. إذن ما فعله كفار قريش كان صحيحا، لماذا أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا يدلنا على أن هذا التفسير تفسير باطل. وبعض أهل الكلام فسر كلمة التوحيد بقوله لا إله موجود إلا الله، وبعضهم قال لا إله في الوجود إلا الله، وهذه كلها تفسيرات باطلة يلزم منها لوازم باطلة غير صحيحة. وهذا كله ناتج من خطأهم في معنى الإله، وإلا كفار قريش يقرون بأن الله موجود، يقرون بأن الله موجود، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى، لكنهم لم يقروا بإفراد الله عز وجل بالعبودية. يقول ابن تيمية رحمه الله وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظنوا أن الإلهية هي القدرة على الاختراع دون غيره، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا هو، فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه، بل الإله الحق هو الذي يستحق بأن يعبد، فهو إله بمعنى مألوه لا إله بمعنى آله، والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر. انتهى كلامه من مجموع الفتاوى. طيب ما الدليل على توحيد الألوهية؟ القرآن الكريم كله والسنة على بيان وإقرار هذا التوحيد، لكن نبين بعض الأدلة على وجه التأصيل. إذا نظرنا في القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى أثبت ألوهيته بعدة اعتبارات، أنا أكتفي بذكر ثلاث منها. الاعتبار الأول الأمر بعبادته والنهي عن عبادة غيره، وهذا في القرآن الكريم كثير جدا. يقول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أمر بالعبادة، اعبدوا ربكم الذي خلقكم أي بسبب كونه خالقا لكم، والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا، وأندادا نكرة في سياق النهي فتعم كل ند، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والند كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، في بيان الشرك. قال تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، وكل الأنبياء جاءوا بهذا. وقال عز وجل: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والطاغوت كما قال أهل التفسير كل ما عبد من دون الله عز وجل وهو راض. وقال عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا، أي لا تعبدوا. فمعنى الدعاء هنا بمعنى العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فلا تدعوا مع الله أحدا. أحدا نكرة في سياق النهي، فتعم كل أحد. فلا تعبدوا مع الله أحدا، كائنا من كان، نبيا، ملكا، رسولا، وليا، جنيا، كل هؤلاء لا يستحقون أن يصرف لهم مثقال ذرة من العبادة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد: أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا. هذه من جهة إثبات الأمر بعبادة الله والنهي عن عبادة غيره، وهذا في القرآن كثير جدا. الاعتبار الثاني: بيان عجز الآلهة المزعومة وعدم استحقاقها العبادة. كذلك هذا من الأساليب التي بيّنها الله عز وجل في القرآن لبيان استحقاق العبادة وحده دون سواه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كسر الأصنام، تعرفون قصته، قصته مشهورة. كسر الأصنام وأبقى صنما واحدا وهو كبيرهم. يقول الله عز وجل مبينا قصة إبراهيم: قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. لما ذهبوا إلى حفلهم فاختلى بالأصنام وكسرها. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: وأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. الآن إبراهيم عليه الصلاة والسلام سيستخدم هذا الأسلوب في بيان عجز الآلهة، ثم يستدل من هذا البيان على أن الله هو المستحق للعبادة. فقال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. تقولون آلهة وتعبد وتعبدونها وتتقربون إليها، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قالوا: ما ينطقون؟ هؤلاء أصنام حجارة. فقال: أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ إذا كانت الأصنام هذه ما تنطق، كسرت وما أحد ولم تدافع عن نفسها، كيف تعبدون؟ كيف تدافع عنكم؟ فهذا الأسلوب لبيان استحقاق الله عز وجل للعبادة. كذلك يقول الله عز وجل: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم الرزق فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. كل ما عبد من دون الله لا يمكن أن يرزقك لأنه ضعيف يرزق. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. وهذه الآية مهمة أن تحفظوها لبيان عجز الآلهة وأنها لا تصلح أن تكون معبودة مع الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يقول أهل العلم: هذه الآية بيّنت عجز الآلهة من كل وجه. فالله عز وجل طلب ممن اتخذ آلهة مع الله يعبدها أن يثبت أحد أمور أربعة، ليس كلها، إذا تستطيع أثبت لي أمرا واحدا، فإن أثبتته فاعبده، وإن عجزت عنه فتعلم أن المعبود الحق هو الله. الأمر الأول: الملك. هل هذه الآلهة تملك شيئا في السماوات والأرض ملكا تاما على وجه الاستقلال نفى الله عز وجل ذلك، فقال لا يملكون مثقال ذرة، ذرة أصغر شيء في الوزن كما يقال، مثقال ذرة ما يملكونه في السماوات ولا في الأرض. إذن نفى الله عز وجل عنهم الملك. اثنين، إن لم يكن مالكاً فيكون شريكاً في الملك، مشارك لله عز وجل في ملكه، فنفاه الله فقال وما لهم فيهما من شرك. إذن ليس بمالك ولا بشريك في ملك الله عز وجل حتى تعبده معه، أن يكون معاون لله عز وجل في ملكه، فنفاه الله فقال وما له منهم من ظهير. ما أحد عاون الله في خلق السماء والأرض ولا في رزق العباد ولا في تدبير الكون. فإذا لم يكن مالكا ولا شريكا ولا معاونا فيكون عنده شفاعة عند الله سبحانه وتعالى مستقلة خاصة به يملكها لوحده، فنفى الله ذلك فقال وما له منهم، فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى الأنبياء ما يشفعون إلا بإذن الله عز وجل، حتى الأنبياء لا يشفعون إلا بشرطين: الإذن من الله ثم الرضا عن المشفوع له. وإلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يشفع لوالده ما يقبل الله شفاعته، وهو نبي خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإن كانت هذه حالة تلك الآلهة فإن اتخاذها آلهة من أسفه السفه وأبطل الباطل. وكذلك من الآيات التي بيّنت عجز الآلهة أو عجز من دعي من دون الله، قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، قطمير الذي يأكل منكم التمرة، النواة اللي في التمر طعامه عليها لفافة بيضاء شفافة، هذه هي القطمير في اللغة، هذه ما يملكونها وهي من أتفه ما يمكن، ليس فقط التمرة أو النواة، ما على النواة ما يملكونها. ثم قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. كل من قال أن الولي يسمع في القبر نقول هذا كلام الله يكذبك، والله ما يسمعك وما أنت بمسمع من في القبور. يقول الله عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، لو افترضنا ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الاعتبار الثالث، حكم الله عز وجل بالضلال على من دعا غير الله. قال الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ما دام قررنا أنهم لا يستجيبون لك فإذا دعوتهم فأنت من الضالين. يقول الله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أخيرا ونختم به الدرس، رابعا قواعد في توحيد الألوهية، قواعد كثيرة لكن أكتفي بذكر ثلاثة قواعد. القاعدة الأولى، حقيقة توحيد الألوهية هي الجمع بين النفي والإثبات، فلا تقوم حقيقة التوحيد إلا بذلك، فمن أثبت ولم ينفي فليس بموحد، ومن نفى ولم يثبت فهو معطل جاحد، وأما من جمع بين النفي والإثبات فهو الموحد. لا إله إلا الله، نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله وحده سبحانه وتعالى، وهذه قد تقدم دليلها وبيانها. القاعدة الثانية، كل ما اتخذ إلها مع الله يعبد فألوهيته باطلة، كل ما اتخذ إلها مع الله يعبد فألوهيته باطلة. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. طيب يقول إنسان يا أخي أنا ما أتخذ إله، أنا أقول هذا ولي من أولياء الله الصالحين، وهذا نبي، وهذا صنم، ما اتخذته إلها. نقول الإلهية بمعنى العبودية، فمتى ما صرفت العبادة له فقد اتخذته إلها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، فمن ذهب إلى قبر ولي أو نبي فدعاه فقد صرف العبادة له. وهذه العبادة خاصة بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. فكل عبادة واجبة أو مستحبة لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى، ومن صرف شيئا منها لغير الله كان شركا. وهذه القاعدة الثالثة، صرف أي نوع من أنواع العبادة القلبية أو القولية أو العملية لغير الله شرك. صرف أي نوع من أنواع العبادات القلبية مثل النية، الخوف، الرجاء. كيف الخوف؟ كيف يخاف الإنسان بقلبه غير الله عز وجل؟ أعطيكم مثال، يخاف من الولي أن يضره في قبره، هذا موجود عند بعضهم، يقول إذا تكلمت على هذا الولي فإنه قد يضرك، هذا يسمى خوف السر. هذا موجود حتى عند بعض العوام، يخافون من بعض السحرة. أذكر مرة كنت أكلم بعض العوام عن أحد السحرة، أقول له لا تذهب لهذا ساحر وهو في بلد أخرى، فقول له لا، قال اسكت لا يسمعك فيضرك. أعوذ بالله من الشيطان، كيف يسمعني وهو في بلد بيني وبينه تقطع كما يقال أعناق الإبل؟ فهذا ليس بصحيح، هذا نوع من أنواع خوف السر عند العامة، ما تخاف إلا الله سبحانه وتعالى. هذه عبادات قلبية. كذلك الرجاء، أن ترجوه. لذلك بعض الناس قد يقع في مثل هذا دون أن يشعر أو دون أن ينتبه، يذهب مثلا إلى مكة ويطوف بالبيت الحرام سبعا، ويسعى سبعا، ويشرب من زمزم ويحلق رأسه، ولا تذرف عينه دمعة ولا يشعر بخشوع. فإذا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم رأيته مطرقا رأسه وربما بكى ويشعر بخشوع في قلبه، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمعك ولا ينفعك بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، كما قال تعالى في سورة الجن قل إني لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، ولا يملك لنفسه صلى الله عليه وسلم ذلك، فكيف يملك لغيره؟ فيقول الإنسان طيب النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسمع السلام؟ ألم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع السلام إذا سلم عليه أحد أو صلى عليه؟ قال أكثروا من الصلاة عليه فإن صلاتكم معروضة علي. الجواب بلى، لكن ماذا قال في الحديث؟ هل يسمعها منك أم يبلغها؟ الجواب يبلغ، قال فإن صلاتكم معروضة علي، إذن ما يسمعها. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم له حياته الخاصة في القبر ليست كحياة غيره. الأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم، فيبلغ. وجاء ذلك في حديث آخر، قال صلى الله عليه وسلم إن الله وكل بي ملكا أعطاه أسماء الخلائق لا يصلي أو لا يصلي علي عبد إلا قال يا محمد إن فلان ابن فلان يسلم عليك أو يصلي عليك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن صرف أي نوع من أنواع العبادة القلبية أو القولية كالدعاء أو العملية كالصلاة لغير الله شرك. كيف يصلي لغير الله؟ أساس ما تملوا، من يعطينا مثال كيف تصلي لغير الله؟ كل الناس يقفون في الصف يصلون لله عز وجل، يقول الله أكبر. كيف يصلي لغير الله؟ بالرياء، دخل المسجد ورأى رجل من المسؤولين أو رأى إنسانا يعني ذا مكان عال، فتراه يتخشع في صلاته ويظهر من نفسه أنه وأنه، ويطيل في الركوع والسجود، وفي قلبي أنه يريد من هذا أن يثني عليه خيرا، هذا ما صلى لله، ولذلك هذا شرك. قال الله عز وجل أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. طيب يقول ابن تيمية رحمه الله: فالعبادة والاستعانة وما يدخل في ذلك من الدعاء والاستغاثة والخشية والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستغفار، كل هذا لله وحده لا شريك له. فالعبادة متعلقة بألوهيته، والاستعانة متعلقة بربوبيته، والله رب العالمين، لا إله إلا هو، ولا رب لنا غيره، ولا ملك ولا لا ملك ولا نبي ولا غيره. بل أكبر الكبائر الإشراك بالله وأن تجعل له ندا وهو خلقك، والشرك أن تجعل لغيره شركا أي نصيبا في عبادتك وتوكلك واستعانتك. قال الشيخ السعدي رحمه الله في القول السديد: فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع أي من المشرع هو الله، فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفه لغيره شرك. الدليل قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. هذه القاعدة الثالثة، وسنفصل في بيان هذه القواعد في درسنا المقبل بإذن الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكل خير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.